السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء، فصل في حجاب النساء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن بسر بن سعيد قال: أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لها: إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبا. أخرجه مسلم.
قال: أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود. امرأة عبد الله بن مسعود بدل من زينب، والبدل يقوم مقام المبدل، والمراد به إيضاح أن زينب هذه ليست إحدى الثلاث الزيانب، لأنهن ثلاثة يختلطن أحيانا. فلما قال امرأة عبد الله بن مسعود وضحها. يقول: تقول هي أنه أنها سمعت زوجها يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت مرة على عائشة، قال: من هذه؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ فحددتها، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبا. إذا أداة شرط تربط بين جملتين، وهي تأتي للتحقيق ما هو للظن ولا للأمر المحتمل، بخلاف إن. لو قلت إن خرجت يعني احتمالا تخرج أو لا تخرج، لكن إذا خرجت كأنه يرى أنه صلى الله عليه وسلم تخرج، ستخرج ذلك. إذا خرجت إلى المسجد فلا، إذا خرجت إلى العشاء الآخرة، سميت الآخرة لأن العرب تطلق على العشاء، تطلق على المغرب أول قدوم الليل يسموه العشاء، فميز صلى الله عليه وسلم، وقد يقال لها العتمة، نهى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها العتمة، قال سموها العشاء. فمعنى الآخرة أي أحد العشاءين، إنما المعني به الآخرة. لما قال لا تمسي طيبا، المرأة يلحقها النهي في مس الطيب إذا خرجت من منزلها من بيتها، سواء أرادت المسجد أو غير المسجد. المسجد من باب أولى، لأن فيه اختلاط الناس. فتعيين العشاء الآخرة يدل على أنهن كن لا يخرجن إلا ذاك الوقت، ما كان يخرج لا الظهر ولا العصر ولا الأوان، بيوتهن أفضل لهن، وإنما اخترن الخروج العشاء الآخرة لأنه يشتد الظلام ولا يعرفن ولا ينظر إليها الفساق، بخلاف وضح النهار تلفت النظر وقد تؤذي غيرها وتؤذي نفسها. فأخبر صلى الله عليه وسلم إذا خرجت العشاء الآخرة، يفهم منها أنها ما كانت تخرج في سائر الصلوات إلا في الصبح، لأن الفجر فيه غلس الظلام وقل من ينتبه لها، ذاك الحين ما كانت في أضواء في الشوارع. فلما قال صلى الله عليه وسلم قال لا تمسي طيبا، دل نهيه عن مس الطيب، لأن المرأة مطلوب منها إذا خرجت من دارها لأمر تحتاجها، ما تخرج فقط للنزهة ولا للتسويق ولا لأجل قضاء الوقت، هذا منهي عنه. المرأة مصونة مكرمة، خروجها فتنة يا عباد الله. هذا الكلام قد يصعب فهمه ويصعب إدراكه من عاش في هذه الأزمنة وفي هذه الحواضر القائمة، لأنه يقول كيف هذا ورد، كيف يتم الأمر. فالأصل في المرأة أنها تعال، يعولها أهلها وزوجها وهي مصونة والرزق يأتيها، فإن عجزوا عن إقامة وأدها وحاجتها ضمن لها بيت المال ذلك، هذا الأصل. فلما نهيت عن ذلك قال لا تخرجي إلا وأنتن تفلات. التفلة معنات التي تخرج في ثياب المهنة، ما كان في منزلها كيف يكون لباسها، فهكذا الخروج، لأن هذه الزينة الظاهرة قد يصعب إخفاؤها. المرء تلبس جلبابا ومرطا وتلبس ملحفة، لكن مع ذلك لا بد أن يبدو شيئا من ثيابها. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تمسي طيبا. لما نهاها أولئك أقوام يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيبون لأمره لإدراكهم وعلمهم أن طاعته صلى الله عليه وسلم فيه الهدى ومخالفة ذلك فيه شقاء. فلما نهاها عن ذلك كانت سنة لمن أراد أن يخرج إلى المسجد ويكون خروجه ليلا. ذاك الأمر لما قلنا أن خروجهن ليلا لأجل أن لا يعرفن، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، إذا خرجت لكن تخرج بأدب يعرف هذا الأدب من خصائص النساء، لا تحقق وجه الطريق، إنما تخرج جوانبه، ولا تزاحم الناس وتأتي إما في أوليات الناس أو آخرهن، وموضعهن في المساجد في آخر الصفوف، لأنها لو تقدمت الصفوف فتنت المصلين. فنهى صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجن أن يخرجن متطيبات. ما دخل هذا في باب الحياء؟ الكتاب يسمى كتاب الحياء لأن شعب الإيمان 74 كتابا، كل كتاب يشتمل على عناوين عدة جانبية، من ضمنها الذي نتكلم فيه الحياء. فلما ذكر الحياء، أي من ضمن الحياء أن المرأة يجب ألا تستدعي أمرا تلفت فيه أنظار الناس، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تتكلم في الطريق، ولا تخرج صوتا، ولا تحاول أن ترد السلام سيما إذا كانت شابة أو تلقي السلام إلا على أخواتها بصوت معروف. فبين صلى الله عليه وسلم من أدب الخروج أن تفعل ذلك، لأن خلاف ذلك قلة حياء، من فعل غير ذلك لا يكون فيه تمام الحياء المطلوب. اقرأ.
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية.
أبو موسى الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: أيما امرأة، أي من ألفاظ العموم. إيش معنى ألفاظ العموم؟ اللغة العربية فيها ألفاظ، هذه الألفاظ فيها ألفاظ خصوص وفيها ألفاظ عموم، والعموم يختلف درجاته. فإذا قلت أيها الناس، الناس لفظ عام لا يخص مؤمن من كافر، فإذا قلت أيها المؤمنون لفظ عام لكنه مخصوص بالمؤمنين، أيها الرجال خرج النساء. فمن هذا العموم أيما امرأة، أي امرأة، سوداء، بيضاء، كبيرة السن، صغيرة السن، إذا خرجت صغيرة السن يعني من المكلفات. فأخبر صلى الله عليه وسلم هذه، أي أن الأمر عام، لا يقول هذه شريفة وهذا من بيت عالٍ وهذه فريقة فقيرة أو مسكينة لا ينظر إليها. فأخبر صلى الله عليه وسلم جميع النساء، أيما امرأة استعطرت، يعني استعملت العطرة، لأن الألف والسين والتاء تأتي أحيانا بمعنى طلب، وتأتي أحيانا بمعنى أن الفعل تمكن منه. فقال أيما استعطرت، أي استعملت العطر، والعطر سائل فيه رائحة إذا نفذ بين الناس إلا ويلفت أنظار الناس من هو هذا، فإذا عرفوا أنها امرأة هناك فساق وقلوب مرضى وعيون جامحة لا يملك أصحابها قصرها على الحلال، فلما تستدعي ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها. شوف الاستعمال، استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، ما قال فمرت على قوم فوجدوا ريحها. إيش الفرق بين الاستعمالين؟ ليجدوا اللام لام التعليل، أي أنها تعمدت شطر أناس جالسين بجانبهم لأجل أن يفوح ما بجسدها من عطر أو بلباسها فيلتفتون إليها، فدل على أن استعطارها أي فعلها الطيب ومرورها على القوم كان عن عمدا، وإلا كانت تتحاشى مجالس الناس، والأماكن لها طرق، فإن كانت واسعة أخذت الجانب الآخر. فمعنى أنها ليجدوا ريحها فرق بين قولك فوجدوا ريحها وبين تقول ذهب زيد ليسلم على فلان، أي أن خروجه كان قاصدا لإلقاء التسليم أو التحية. أما إذا قلت خرج زيد فسلم أو وسلم، أي أن تسليمه كان مصادفة لم يكن عن عمد لأجل إلقاء السلام. هذا معنى ليجدوا ريحة، عرفنا هذا لما كان اللام لام التعليل، وأنها فعلت هذا، وهذا الفعل إثم وذنب، لأن المفروض أنها ما تزاحم الناس. اسمعوا حكم من فعل ذلك من النسوة، قالت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. يعني حكم لما قال هي زانية لا ليس بمعنى أنها تجلد ويقام عليها الشهود، لكن شبهها تشبيه غليظ لأجل تنفير هذا الفعل. لما تقول فلان فيه كذا فوصفته بقبيح، هذا القبيح ليس فيه، لكن أردت أن هذا الفعل هو فعل الفساق. فلما قال هي زانية زجرا غليظا لمن فعل هذا الفعل، لأنه تشبيه، ما حكم عليها بالزنا لكن شبهها بمن يفعل ذلك. والزنا له مقدمات، وهذه المقدمات لأن من عرضت نفسها هذا قليل ويأباه العقلاء ويأباه الناس عادة لا يقبلون هذا، إنما يتعرض الرجل لها. فإذا فعلت أمورا تستدعي تعرض الناس لها قال هي زانية، أي أنها شبهها بمن يفعل ذلك. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم في ألفاظه البليغة: وكل عين زانية. خص العين من سائر الجوارح لأنه أسرع في تلقي هذه الفواحش أو تتبعها. السمع أعم، لكن البصر يتبع ويبقى أثره في النفس. كل ابن آدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، معناته لا يخلو أحد من البشر إلا ويلحقه شيء من نصيب هذا الإثم، هذا الاسم وهو الزنا. ترى الحديث عجيب وفيه استغراب، فيه كثير من أهل الفضل حفظوا جوارحهم. فبين صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي إلى القبيح. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعضاء وغيرها، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سمى ما يفعل الجوارح في مقدمات الزنا، في مقدمات الزنا سماه زنا، لأن الزنا درجات. فلما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، من ينجو؟ معناته لا ينجو، لكن الذي يصدق هذا ويجعله فعلا في حكم الزنات التي هي كبيرة من الكبائر، حده الرجم إن كان معصنا، أو جلدا إن كان غير محسن. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك، الذي يصدق أن العين زانية واليد زانية هذا الفرج، فإذا عمل بمقتضى مقدمات هذه الشهوات وفعل ذلك فهو زان بعينه وفرجه ويده ورجله. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل عين زانية. عرفنا هذا، نسأله سبحانه المغفرة والتوبة. الذي يكفر هذه التسبيح والتحميد والاستغفار والصدقة هي من الصغائر، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إلا اللمم كالزنا وبعض المقدمات مما يحصل هفوة، ما هو استمرار ولا هو دائم، إنما يحصل أحيانا. والله عز وجل يقول: ربك واسع المغفرة. فهذه الأمور يعفى عنها لأنها يمحوها كثير من الحسنات، كالصلوات: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فلما كان الأمر كذلك فأخبر سبحانه أن ما حصل من اللمم يمر عليه دون تعمد واستمرار أو تعمد ثم استغفر دون أن يديم هذا الفعل ويستمر عليه، فإن الله غافر له. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم: كل عين تزني، ويمحو ذاك الذنب، لأن الذنب يا عبد الله لا بد له من عقوبة، العقوبة تطهير، لأن الله من رحمته ولطفه لو ترك الذنوب تتراكم على العبد لرين على قلبه. الرين بمعنى يغطى ويغشى القلب والبصر والسمع، والسمع فلا يرى هدى ولا يعرف الحق، إنما يبتغي الضلال والخروج عن الصراط والغي. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، ومن الاستكبار ارتكاب المنهيات. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لو رأى القمر والخسوف ويرى ما تنشق الأرض ويرى ما يحل بالناس من كرب ما يؤمن، لأن قلبه لحقته الغشاوة ولا بصيرة له وإن كان يبصر. وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. التكذيب أي أنهم تناسوها ولا يعملوا بها، وكانوا عنها غافلين. عرفوا أن هذه من آيات الله المتلوة والمرئية، فغفلوا عن عقوبتها وما يجب من اتباع ذاك الحق. فيقول صلى الله عليه وسلم: فهي زانية، أي لا بد من عقوبة إلا إذا جاء ما يمحوها من توبة واستغفار وصدقات. اقرأ ما بعده.
وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي سعيد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر، فقال في خطبته: ألا إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل من قبل النساء، حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ الخفين من الخشب فتحاذي المرأة الطويلة، وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك، فإذا مرت بناد القوم حركت خاتمها، فإذا وجد ريحها سألوا عنها.
خطبنا رسول هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر، خطبة طويلة هذا جزء منها، فقال في خطبته، يعني الراوي اقتصر من الحديث هذا الجزء ليوافق عنوان الكتاب، عنوان الكتاب في الحياة، فقال من ضمن الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا خضرة حلوة. ألا أداة استفهام، يعني انتبهوا، تأتي بها لأجل من كان غافل أو شارد الذهن أو قلبه في واد آخر، تقول اصحى اسمع ما يأتي بعد هذه الكلمة: ألا إن الدنيا خضرة حلوة. الخضر ليس معناه الخضرة بمعنى الخضار الذي هو لون من الألوان، وإن كان فيه هذا المعنى، الخضر بمعنى فيه نضارة وفيه ليونة، وأغلب ما يطلق على الثمار التي لم تيبس ولم يكن بلغ نضجها لحد تحولها إلى شيء آخر، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. النخلة يطلع منها ذاك الكف من الطلع مغلف يسموه الكافور، ثم يتشقق. قبل تشققه يخبر صلى الله عليه وسلم أن بعد تشققه فيه ثمار خضرة، بمعنى لينة، مو ليس بالضرورة تكون أخضر، يعني طرية كما نقول طرية، أي ليست يابسة. والطري من النبات محبوب مرغوب، لا يكرهه أحد ولا يبغضه ولا ينفر منه. فلما كان هذا محبوبا للنفس تشتاقه العين وتطلبه النفس إن استطاع الحصول عليه، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا كذلك. ثم أورد لفظا آخر لبيان أن الزينة فيها شديدة، قال حلوة، والحلو في المذاق أي ليست مرة، المر تنفر منه النفس، والحلو ضد الحامض والمر، فقال ليس بحامض ولا مر. إذا انفرد كل أحد يحب الحلوة، ما حتى البدائيين والبعيدين لا أحد ينفر من الحلو، أي فيها من الزينة ما يرغب الناس فيها. تعرف معنى الدنيا ماذا؟ إذا قيل الدنيا وآخرة أي الأعمال التي تقربك من الآخرة. الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ملعونة يعني بعيدة عن الله، لا تسوى عند الله شيئا ولا يحبها. مو معنى ملعونة أن الله لعنها، لأن هي وسيلة للآخرة، الله جعلها ابتلاء. كيف تميز الرجل أنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ فالدنيا هي مطية للآخرة، لكن ملعون أي أنها لا تسوى عند الله شيئا ولا جناح بعوضة، أي أنها من بعدها وعدم قبول الله لها أنها بمنزلة أتفه الأشياء وأقلها حقارة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، الدنيا عبد الله كل ما فيها من متاع وزينة وجذب النفس إليها وحب البقاء والاستيلاء وتحصيلها من المعادن الذهب والفضة، ومن الحيوانات المألوفة وغير المألوفة. زين للناس حب الشهوات، جعل الله هذه الشهوات لها حب، هي بمعنى حلوة خضرة، أي أن الله جعلها زينة في العين تشتهيه النفس وتقبل إليه. فإذا عرفت الدنيا أي كل ما لا يقرب من الآخرة إلا بنية وقصد فهي وسيلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا فيها من الزينات ما لو رآها ذو الطمع ولا يملك نفسه وأصحاب الجشع وعدم ومن فقد سخاء النفس إلا ويقبل عليها بشرى، لا يرضى ولا يستكفي بالقليل، يقاتل غيره فإن عجز يحسده وإن استطاع منعه. يدخل فيها حتى المعنويات، مو ليست المحسوسات من التي نراها، يدخل فيها الرتب والمنزلة والجاه والسمعة والتقدم على الناس وأن يكون مشارا إليه، كل هذه من الدنيا. فأخبر صلى الله عليه وسلم كل أحد فيه هذا النوع من كوامن النفس، لكن منا من يمكنه الله من مجاهدة النفس ويعينه على ذلك. نحن قرأنا قوله سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أن يدفع عنهم. النفس تقبل والشهوات تجره جر، والشيطان يزعه من قلفاه وزعا، ويأتيه بالمغريات والتمنيات من يملك نفسه؟ قالوا في وظيفة، يعني في عمل مقدم لكل شاب عمره 17 عام، انظر كيف يتهافتون إليه. ولو قال هناك عمل لا نشترط فيه لا قراءة ولا كتابة ولا نشترط فيه سنا إلا دون 30، كم ترى ممن يزدحم عليه؟ أليست هذه من الدنيا؟ اسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيه. الاستخلاف أي جعلكم خلفة لمن سبقكم، أي غيركم يموتون وأنتم تحلون محله. ألم تشتري أرضا؟ ألم تشتري متاعا خلفه ميت؟ ألم تسكن منزلا كان قبلك من يسكنه؟ هذا نوع من استخلاف. ألم تأتي إلى وظيفة قد مات صاحبها أو أزيح عنها فأنت استوليت عليها ووضعت مكانها؟ فالله هو الذي جعلكم خلائف الأرض، جعلك خليفة لمن سبقك في متاعه، فيما ترك وفيما خلف. فأنت لما تسكن منزل كان صاحبه يسكنه جعلك الله في ذلك. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، يعني انظر أنت إذا سكنتم في هذه الأماكن التي استمتع بها غيركم، هو الذي مكنكم من ذلك، وهو الذي استطاع أن يجعلكم تحصلون على هذا الباقي من ذاك الذي ذهب، مكنكم ذلك لينظر كيف عملكم فيها. أأنتم من الشاكرين أو أنتم من الذين يجحدون نعم الله فتستعملونها في غير طاعته؟ يأتي بقدرة وجاه فيأتي بعدة عمال تحت كفالته ثم يطلقهم ليفسدوا في الأرض، يقول كل واحد يأتيني بهذا القدر، يملك من الأعمال عجائب، هنا له مصنع وهنا له متجر وهناك له مكان يعمل فيه عامل، وتتوزع هذه الأمور ثم لا يقوم بحق الله فيها. فناظر كيف تعملون، هو الذي مكنكم. منهم من يشكر الله فيطيعه ويقوم بواجب ذاك، شكره بمعنى كأنك تستخدمه في طاعته، ما تستأجر سكن لأجل أن تؤي من يخالف الله ويحاد الله ورسوله. أعطاك سكنا ووهب لك ذلك، لا تأتي به بعصاة يفسقون فيها. مكنك الله عز وجل من قوة تستطيع حمل الأثقال، فقمت تحمل للناس متاعهم. لا تعن أهل الباطل في حمل الخمر ولا في حمل أعمال مخلة، وإذا علمت أنهم يرابون لا تعمل فيما يعملون. الله سائلك عن هذه النعمة التي استخلفت غيرها فيها، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. مثلها ما جاء في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. اقرأ الآية التي في سورة يونس، ليست كذلك، نتذكرها إن شاء الله ونجيبها لأن سنأتي بها. هذه الآية مثل هذه الآية وآيات الله كثيرة في ذلك: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. هذا فناظر، هي معنى فناظر أي يختبرهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وسنأتي على بقية الحديث إن شاء الله. إن أحيانا الله في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.